صامدون صامدون ثابتين مثل الجبال.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك، والاحتلال يحاصر حي الشيخ جراح. مواجهات في مخيم العروب في الخليل أثناء تشييع جثمان الشهيد عماد أبو عفيفة. وقوات الاحتلال تواصل عمليات الدهم والاعتقال في العديد من مدن الضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم 270 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك يوم الأربعاء من جهة باب المغاربة، وأدوا صلوات وطقوسا تلمودية في باحاته. يذكر أن المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى يوميا بحماية من شرطة الاحتلال، وينفذون جولات استفزازية. في القدس أيضا، اعتدت قوات الاحتلال على المتضامنين المتواجدين في منزل عائلة السعو بحي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة بالتزامن مع مسيرة واقتحام للمستوطنين. وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل وهاجمت المتضامنين المتواجدين داخله دون سابق إنذار، بهدف تفريغ الحي لتأمين مسيرة للمستوطنين بقيادة عضو الكنيسة إتمار بن قفير. كما احتجزت قوات الاحتلال الشاب إسلام غدهيت لساعات قبل أن تطلق سراحه، كما عززت من تواجدها في الحي وشددت من حصارها المفروض عليه. وأكد الناشط المقدسي محمد أبو الحمص استعداد الأهالي والمتضامنين للدفاع عن الحي والبقاء فيه والتصدي لاقتحام المستوطنين واعتداءاتهم. عن الأوضاع في حي الشيخ جراح وافتنا الزميلة ماجد عميرات بالرسالة الصوتية التالية.
يوم أمس تم الإعلان عن مسيرة ضخمة للمستوطنين الساعة 6 مساء احتجاجا على قرار محكمة الاحتلال يوم أمس بقبول جزئي لاستئناف 4 عائلات مقدسية وعدم تهجيرها. ما نشاهده الآن في حي الشيخ جراح، حي الشيخ جراح الغربي محاصر بالكامل، يمنع دخول أي أحد لإسناد الأهالي في الحي. تم اقتحام منزل عائلة السعو وطرد جميع من وجد لمساندتهم أو مساندة باقي العائلات. طلب من جميع العائلات البقاء داخل المنازل، حتى من لديه وضع صحي صعب يمنع من الخروج خارج منزله. تم تأمين الحماية الكاملة للمستوطنين. قوات الاحتلال تتواجد بشكل كثيف، تغلق جميع المداخل، تحاصر أهالي الحي بالكامل. ربما تستطيعون أيضا سماع صوت العائلات المحاصرة هنا. هنا العائلات لم تجد أي وسيلة للتعبير عن نفسها والتصدي للمستوطنين إلا عبر استخدام صفارات. لربما تستطيعون سماع صوت الصفارات. العائلات هنا تعبر عن صدها للمستوطنين وهي محاصرة داخل منازلها وتمنع من الخروج عن طريق إصدار صوت الصفارات. حتى اللحظة هذا هو الحال في حي الشيخ جراح. تم الاعتداء أيضا على الصحفيين، إخراج جزء كبير منهم. تم الاعتداء أيضا على شاب داخل منزل عائلة السعو والاعتداء على الشبان وإخراجهم من المنزل. يعني الوضع هنا صعب جدا مع بدء تجمع المستوطنين في الساحة المقابلة للحي. يوجد هنا غضب عارم من قبل الأهالي المحاصرين الذين لم يستطيعوا حتى الحصول على إسناد من المقدسيين بسبب حصار قوات الاحتلال لجميع المداخل. حتى من وصل هنا لدعم الأهالي تم إخراجه بالقوة ومنع الجميع من الوصول للعائلات. فقط الطواقم الصحفية الآن تتواجد هنا، وأيضا يوجد يعني جموع من المقدسيين تتواجد على مداخل الحواجز، ولكن لا تسمح قوات الاحتلال لأي أحد بالوصول للعائلات.
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد عمار أبو عفيفة في مخيم العروب شمال الخليل. واندلعت مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المشيعين ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت في وقت سابق من اليوم البوابة الحديدية المقامة على مدخل المخيم وانتشرت بشكل كبير في محيطه في محاولة منها للحد من مشاركة المواطنين في تشييع جثمان الشهيد أبو عفيفة. اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الأربعاء 19 مواطنا من الضفة، بينهم 13 من جنين. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين القواسمي من مدينة الخليل والمحامي عبد الكريم فراح من منطقة سنجر في بلدة دورة وفلاح محمود أبو وردة من مخيم الفوار جنوب الخليل. ومن نابلس اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عبد الرؤوف عبد إبراهيم جاغوب من بلدة بيتا والشاب حسام الدين عدنان اشتية من قرية تل. ومن قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ياسر سند حماد من مدينة قلقيلية. أعطب مستوطنون إطارات 11 مركبة وخطوا شعارات عنصرية في قرية إسكاكا شرق سلفيت. وأفاد رئيس مجلس قروي إسكاكا أسامة ظاهر أن مستوطنين اقتحموا القرية فجرة وأعطبوا إطارات المركبات التي تعود ملكيتها لأهالي القرية في المنطقة الشمالية، وخطوا شعارات عنصرية على عدد منها وعلى جدران عدد من المنازل. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل أحمد رحمة.
تحت جنح الليل دخلت عصابات تدفيع الثمن الإرهابية إلى قرية إسكاكا شرق سلفيت واعتدت على منازل المواطنين وممتلكاتهم ضمن مخطط إرهابي بتواطؤ وحماية من سلطات الاحتلال.
اعتداء جديد على قرية إسكاكا حيث تم اعطاب أكثر من 10 سيارات، وهذا الاعتداء ليس بجديد، فقد تم اعتداء على المواطنين أكثر من مرة، وهذا الاعتداء يشكل خطر على المواطنين حيث تم كتابة شعارات عنصرية على السيارات وعلى المنازل المواطنين، وهذا الاعتداء هو اعتداء خطير على المواطنين وعلى أمنهم.
بيوت المواطنين لم تسلم من جريمتهم، على جدرانها خط شعارات عنصرية قبل أن يقوموا بإعطاب إطارات 10 مركبات في القرية التي تتعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين.
أنا مش أول مرة بيجوا علينا المستوطنين، المرة الأولى أجوا جايين على بلدة يسوف حركوا المسجد فيها، وبعدها أجوا انتقلوا لبلدة إسكاكا شافوا ما حدا أحكى معهم فتمهدوا أكثر. المرة الجاية بجوز يفوتوا علينا على الدور، لأنه لا في أمان عنا ولا إشي، مش عارفين يعني كيف بدنا نعمل معهم هذولا.
والله أجوا على نص البلد المستوطنين وخربوا 3 سيارات، أنا إلي 3 وجيراني إلهم 5، وضام فيش ضايع عندي غير يفوت على جوا الدور وخرب الدور، يعني ما فيش، فما فيش عندنا حماية أصلا، يعني ما بنعرف شو نسوي. في يوم يجي المستوطن على نص البلد وطبش وكسر وخرب وروح، هذا الحكي مدعوم، يعني مدعوم من الجيش.
يعتنق تنظيم ما يسمى بجباية الثمن وأنصاره فكرا إرهابيا متطرفا قائما على الكراهية الشديدة للفلسطينيين، ويدعو إلى قتلهم وطردهم من أراضيهم وتعزيز الاستيطان فيها والإسراع في تهويد الضفة وضمها. ماذا بعد ذلك؟ فقد وصل إرهاب المستوطنين إلى داخل منازل المواطنين وهدد أمنهم وأمانهم، ينطلقون من بؤرهم الاستيطانية متعطشين لسفك دماء أبناء شعبنا وتدمير ممتلكاتهم.
يخطط الاحتلال للاستيلاء على نحو 100 دونم من أراضي قرية عزبة الطيب شرق قلقلية لطرح تنفيذ منطقة صناعية تتبع لمستوطنة ألفا من الشال جاثمة على أراضي المحافظة. الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
لإنشاء منطقة صناعية تابعة لمستوطنة ألفي منشه، يخطط الاحتلال للاستيلاء على نحو 100 دنم من أراضي الأحراش في قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية لتنفيذ هذا المخطط.
هاي المنطقة هامة وحيوية وتتوسط محافظة قلقيلية، في حال نجح الاحتلال في إقامة المنطقة الصناعية الاستيطانية ستكون على مدخل قلقيلية الشرقي، وبالتالي سيتم إغلاق مدخل قلقيلية الشرقي وإجبار المواطنين بالتوجه بالاتجاه الجنوبي. هذا المخطط خطير جدا.
هذا المشروع الاستيطاني كان قد أفشله المواطنون في السنوات السابقة، لكن الاحتلال مصمم على تنفيذه عبر منع أهالي القرية من استغلال أراضيهم وتطويرها.
الفكرة أنه إنشاء منطقة صناعية، والمنطقة الصناعية لها مخلفات، وهذه المخلفات تؤثر على البيئة ووضع طبيعي، فتدمير هذه الأرض الجميل، الأرض الطبيعية والأشجار الزيتون من مخلفات المواد الكيماوية الناتجة عن المفاعلات أو المصانع اللي بدهم ينشئوها، بالإضافة إلى أنه أخذ ما تبقى من الأراضي من بين عزب الطبيب ل 2000 منشي اللي بتحكي عن 3000 دونم تقريبا.
وتعد مستوطنة 2000 منشي الجاثمة على أراضي عدة قرى وتجمعات سكنية في محافظة قلقيلية من كبرى المستوطنات، حيث يجري العمل على توسيعها بشكل يومي على حساب الوجود الفلسطيني في المنطقة. إن إجراءات الاحتلال في هذه المنطقة تسعى إلى تهجير المواطنين والسيطرة على هذه الأراضي خدمة للمخططات الاستيطانية.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أصيب عشرات الطلبة من مدرسة تل الثانوية للبنين جنوب غرب نابلس بالاختناق جراء استهداف بقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الاحتلال. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع داخل أسوار المدرسة، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد منهم بحالة اختناق. وتتمركز قوات الاحتلال فوق برج عسكري مقام على أراضي البلدة، غالبا ما تستهدف طلبة المدارس أثناء خروجهم بعد انتهاء الدوام، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها الطلبة لمضايقات الاحتلال. أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في 3 منازل في منطقة الجوايا شرق يطا جنوب الخليل، والعمل بمحمية طبيعية في خلة الضبع بمسافر يطا. وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد عمور أن قوات الاحتلال سلمت المواطن إسماعيل حسين النواجع إخطارا بوقف بناء في منزله، وكانت قوات الاحتلال قد هدمته قبل نحو 6 أشهر. وأضاف عمور أن قوات الاحتلال سلمت المواطنين محمود دعسان النواجع ومحمود عويس النواجع إخطارين بوقف البناء في منزليهما في المنطقة ذاتها. وأشار إلى أنه للمرة الثانية خلال أسبوع سلمت قوات الاحتلال إخطارا يقضي بوقف العمل والبناء في محمية خلة الضبع التي تبلغ مساحتها نحو 2000 دونم، علما أنه تم هدم 3 آبار في المنطقة ذاتها قبل شهر وجرفت الطريق الداخلية لهذه المحمية التي تعد متنفسا لسكان مسافر. هدمت قوات الاحتلال منشئة تجارية وبركسة للخيول في بيت حنينة شمال مدينة القدس المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال منطقة وادي الدم في حي بيت حنينة في ساعات الصباح، وهدمت منشئة تجارية تعود لعائلة الكسواني تضم مكتبا وموقفا لمضخات الباطون. واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على أفراد العائلة أثناء تصديهم لعملية الهدم واعتقلت نجلهم فادي. وفي وقت لاحق هدمت قوات الاحتلال بركسة للخيول في المنطقة ذاتها يعود ملكيته لمواطن إبراهيم أبو الجيعان. يذكر أن قوات الاحتلال منعت الصحفيين من توثيق عملية الهدم وأعلنت المنطقة العسكرية مغلقة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. تذكير بالعناوين: المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك والاحتلال يحاصر حي الشيخ جراح. مواجهات في مخيم العروب في الخليل أثناء تشييع جثمان الشهيد عماد أبو عفيفة. وقوات الاحتلال تواصل عمليات الدهم والاعتقال في العديد من مدن الضفة الغربية. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الحركة الأسيرة والإسناد الجماهيري. وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات: ستكون أهلنا في الشتاء. بعدها سنتوقف وإياكم ونستمع إلى تقرير في إطار الحديث عن الحركة الأسيرة والإسناد الجماهيري واستضافة رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم نخصصه لفقرتنا واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. نعم مستمعينا مستمعاتنا، اسمحوا لنا في البداية أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تتحضر اللجنة الشعبية في مخيم مار الياس بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى إعادة افتتاح محطة تحلية بعد صيانة دامت أكثر من شهرين، وينتظر سكان المخيم أن تصل المياه الصالحة للشرب والاستعمال إلى منازلهم بداية الشهر المقبل وتخفف من تكاليف شرائها يوميا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
على مدار الشهرين وأكثر، والفلسطينيون في مخيم مار الياس ببيروت يشترون المياه الصالحة للاستعمال أو يعتمدون مرغمين على مياه الآبار المالحة، وذلك بعد أن توقفت محطة تحلية المياه عن العمل بغرض صيانتها.
علينا كثير صراحة، لأنه أنا بدل ما كنت أشتري يعني باليوم جلانين مي حلوة للشرب ولا مثلا الشاي، صرت بدي أشتري 4 جلان، تعرفي دي خضرة، بدي أغسل، بدنا نتوضى، بدنا يعني اضطريت، صار مصروفي زيادة،
بس عم نجلب مي مالحة، كل شيء المعالق عم بتصدي والكبايات كلها غباش مي المالحة، ما بتسوى مي المالحة.
في ناس صار يشتروا سترنات مي يعبوا خزاناتهم ويستعملوا على الوقت اللي يقننوا فيه قد ما فيهم، لأنه حتى ككلفة السترنات مكلفة، النقل 5 براميل 100,000 أو 150,000 صارت.
والنربيش محطوط بخزان سعة 200 لتر.
أسبوعان فقط يفصلان عن عودة المياه إلى مجاريها بحسب اللجنة الشعبية في المخيم، التي أكدت أن التصليحات تمت وأن محطة توليد المياه ستعود إلى العمل في الأول من الشهر المقبل، وستكون المياه الصالحة للشرب وبمتناول كل عائلة فلسطينية لقاء بدل رمزي.
اليوم تركب المكان وعملنا تجارب على المي وجودتها وفحوصات المي جيدة، كل يوم نعطي نحن 200 لتر صالحات للشرب، 50,000 شهريا. إنما بالحقيقة هو كلفة الضخ ليوم واحد 50,000.
محطة التحلية هذه أنشئت في المخيم عام 2014 بتمويل بلغ نحو 2 مليون دولار أمريكية من وكالة التنمية السويسرية. خدمت اللاجئين هنا 7 سنوات قبل أن تستهلك، واليوم يعاد تأهيلها بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية وبإدارة الأونروا وإشراف اللجنة الشعبية لتؤمن مياها صالحة للأهالي.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير، ونتابع في أوضاع أهلنا في مخيمات الشتات، حيث سيضطر أهالي مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان إلى فتح قبور قديمة تحوي رفات أقاربهم لدفن الأموات بسبب عدم وجود مكان للدفن. مشكلة يطالب الأهالي بحلها عبر توسعة المقبرة وشراء أرض جديدة وإلحاقها بها. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
صاحب هذا القبر كان أول جنازة تدفن في مقبرة الشهداء داخل مخيم عين الحلو للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صيدا، حسب عدد من أبناء المخيم. 41 عاما مرت منذ العام 1981 كانت كفيلة بأن نصل إلى هذا القبر، وهو الأخير الذي يمكن أن يضع فيه زائر آخر ضمن التوسعة الثالثة للمقبرة.
هذا هون آخر قبر دفن فيها للمقبرة، بكونه كان الطريق وفي مجال لقبر دفننا آخر قبر هنا. المقبرة يعني لما افتتحناها إجا مساح الإنروا قال بتسع 1,200-1,250 جتة، بهمة لجنة المقبرة وبهمة عامل المقبرة ساعة 1,800 قبر.
أيام معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ويدخل مخيم عين الحلو في أزمة حقيقية، ستترك تداعيات لا يمكن تحملها بعد أن امتلأت المقبرة، فإكرام الميت داخل المخيم صار أن يحظى بمكان يدفن فيه عملا بالواجب الشرعي.
نحن بحاجة ماسة إلى شراء أرض مجاورة لهذه المقبرة، وهذه الأرض ثمنها 260,000 دولار أمريكي، ووافق أصحاب الأرض على بيعها، ولكن إلى الآن لم يتوفر المبلغ، علما بأن المقبرة الأخيرة يوجد في صندوقها مبلغ، ولكن هذا المبلغ موجود في البنك الإسلامي بحوالي 110,000 دولار.
بطلع تلفزيون.
الحل الوحيد وفق المتابعين هو التعجيل في شراء أرض جديدة لإنشاء المقبرة الرابعة، ولكن إلى حين تأمين الجهات المعنية المبالغ اللازمة يتصاعد قلق اللاجئين لخشيتهم من أنه حتى في موتهم يبقون لاجئين ومشردين معا باحثين عن الاستقرار.
نشكر الزميل عماد الشاتي، وللمزيد من الأضواء على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عدنان الرفاعي، نستمع معا.
سيد عدنان، الأمر وصل إلى مرحلة لم تعد مقبولة، حيث من المتوقع في حال حصول وفاة جديدة لا يتوفر مكان للدفن في مقبرة مخيم عين الحلوة. الحل بشراء قطعة أرض جديدة بالقرب من المقبرة وهي متوفرة. المشكلة تكمن في تأمين المبلغ لشراء الأرض. من الجهة المسؤولة عن تأمين هذا المبلغ؟
يا أخونا، يعني نبدأ إحنا بموضوع إنه تين اللاجئ حتى القبر ما عم بقدرين بقبر مفتي صيدا وجوارة، ممنوع إحنا إذا ما قلنا قبر بالمقبرة القديمة في صيدا ممنوع نقبر يعني نقبر أي جثة أي أو حدا نقبره بعندهم، ممنوع واسطة وميت مشكلة. يعني إحنا مش مخلين أول حقوق المدنية ولا الاجتماعية، يعني بالأقطار الأربعة كلاجئين مخذينهم، بس احنا هون بلبنان مش مخذين اي حق مدني ولا اجتماعي حتى المقبرة. يعني في عنصرية ضد اللاجئ الفلسطيني، بدنا نحكي بشفافية. يعني حتى المفتي بقول لك ما فينا ندفنه، طب وين نروح؟ والمقبرة بضرب الصين ب 83 لما فاتت القوات اللبنانية جرفوها، كانت أموات يعني كانوا دفنين فيها وإجوا جرفوها ورجوا أخذوها على الأرض.
طيب سيد عدنان، الآن ما هو الحل برأيك من أجل تأمين مقبرة جديدة أو توسعة المقبرة الحالية؟
الحل في 125,000 ببنك البركي، وفي 25,000 دولار بالصندوق موجودين ولا موجودين، بس كيف بدك تجيبهم تعاون البنك؟ هنا هي مشكلة. والناشد الرئيس أول، خلينا الناشد الرئيس أبو مازن.
يعني المشكلة الآن أن المبلغ موجود في البنك، لكن لا تستطيعون سحب هذا المبلغ من البنك بسبب الأزمة التي يعيشها لبنان.
يا أخي ما يعني مثل غيره الدولة اللبنانية ما في حدا يسحبه للهي. فمن ناشد الرئيس أبو مازن، من ناشد أخونا أبو العبد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومن ناشد أخونا زياد نخالي أمين عام الجهاد الإسلامي، يعني بنقول لهم تفضلوا، هاي أكبر مخيم للشتاء اللي موجود إسا بلبنان، فما في يعني ما في قبر للإنسان الفلسطيني للاجئ الفلسطيني. طب الأنروة جنبلاط أعطاهم سبلين وإجوا الأنروة عملوا مقبرة، يتفضلوا الأنروة، وين الأنروة؟ متخلي عن مسؤوليات الصحية والتربوية والاجتماعية، حتى الدفن لهم مسؤولية، عليهم مسؤولية، هم مسؤولين عننا، اللاجئين مسؤولين عنهم. الإناروة عم تتخلى عن مسؤوليتها يا أخي.
طيب سيد عدنان، هل بدأتم الآن بتحرك فعلي وعملي من أجل حل هذه المشكلة؟
في تحرك، وسعادة السفير والقيادة الفلسطينية كلها قاطبة بكل فصائلها عم تشتغل، وموعودين إنه يجيبوا أموال ويشتروا مقبرة، إنه البنك ما رح يعطينا 150,000 دولار. في 25,000 بالصندوق، يعني أنا برأيي كمان ما فينا نيجي ندفعهم، خليهم للمقبرة، لأنه منجيب بتعرف لما ينحدى أمراض فقير كذا هاي.
حتى يتأمل المبلغ الذي وعدتم به سيد عدنان، في حال حدوث وفاة هل يوجد هناك مكان للدفن؟
اللاجئ الفلسطيني بطل بده يروح على سبلين، من مخيم عين الحلوة على سبلين ليدفن، مش كارثة. يعني إذا واحد مات جديد ما عنده قبر لا هون ولا بصيدا، بده يروح على سبلين، يروح على سبلين. طيب شوف انت اللاجئ الفلسطيني اللي ساكن بمخيم عين الحلوة بده يروح على سبلين، طيب هاي مش حرام؟
عضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عدنان الدفاعي، كنت معنا عبر الهاتف من صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عدنان الرفاعي، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات، نشكر الزملاء شيماء الغراوي وشهناز رحمة وعماد الشاتي وكذلك حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لعضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان الأستاذ عدنان الرفاعي.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيم كتبنا الوعد شان الأرض بين سنين غربتنا، وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار.
نحييكم من جديد مستمعين الأحبة أينما كنتم، وهذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الحركة الأسيرة والإسناد الجماهيري محور حديثنا. أيها الأحبة، أقحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال القسم 22 في سجن عفر، حيث أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين السجانين والأسرى، حيث تم نقل عدد من أسرى الجهاد الإسلامي للزنازين. هذا ونفذت الأسرى في سجون الاحتلال يوم الثلاثاء إضرابا عن الطعام ليوم واحد، وتأتي هذه الخطوة في ذروة الفعاليات المقررة اليوم في محافظات الوطن دعما وإسنادا للأسرى في خطواتهم النضالية. وأوضح نادي الأسير أن هذه الخطوة هي جزء من البرنامج النضالي المستمر لليوم 24 على التوالي، والذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية مؤخرا، والذي يرتكز بشكل أساسي على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون وبمشاركة كافة الفصائل. في السياق، يواصل نحو 500 أسير إداري مخاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 60 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وفي إطار الحراك الداعم للأسرى، شهدت العديد من المدن الفلسطينية مسيرات مساندة للأسرى في سجون الاحتلال. الزميلة آمنة حمد والتقرير التالي.
كما الجسد الواحد تداعت محافظات الوطن لدعم ومساندة الأسرى في احتجاجاتهم على استمرار السياسات التعسفية ضدهم في يوم غضب عم سجون الاحتلال كافة، تزامنا مع الفعاليات المقامة في أرجاء الوطن.
أسرانا البواصل في هذه المعركة بإذن الله منتصرون، ومن خلالهم الإجماع الفلسطيني والفصائل الفلسطينية رسالتهم واضحة إلى هؤلاء الأسرى أنكم لستم وحدكم، أن الشعب الفلسطيني وجماهير الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية والإعلام الفلسطيني وكل الجهات الفلسطينية معكم، وستكون جزء أصيل من هذه المعركة وستنتصرون بإذن الله، وهذه رسالة الشعب الفلسطيني.
وقفة تضامنية دعت لها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة والفاعلة في شؤون الأسرى لضم الصوت الوطني والوحدوي الرافض للانتهاكات والإجراءات المخالفة للاتفاقات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
معروف أن دولة الاحتلال لم توقع على الاتفاقيات الدولية سوى اتفاقيتين تعنى بقضايا المعتقلين في سجون الاحتلال وليس الفلسطينيين، ومن هنا نفهم أن دولة الاحتلال لا تريد أن تكون جزء من المنظومة الدولية حتى تكون جزء شريك في حماية الأسرى والمعتقلين، وهذا أدى إلى أن يكون هناك سند القوانين وشرعنتها من قبل الكنيسة الإسرائيلي من أجل كسر الأسير الفلسطيني والثني على الاستمرار في مقاومة هذا الاحتلال.
هذه الجموع الغفيرة جاءت لتؤكد وقوفهم مع قضية الأسرى في وقت أصيبت فيه المؤسسات الدولية والحقوقية بالصمم والعور، فما عادت ترى سوى بعين واحدة، معبرين عن خشيتهم استفراد الاحتلال بالأسرى.
احنا يعني وقفتنا اليوم
بتعبر عن القلق اللي لكل أهالي الأسرى حول مصير أبنائهم داخل هذا السجون، وبناشد كل المؤسسات الدولية لحماية أبنائنا داخل السجون. الآن لا حماية لهم داخل السجون إلا أن تتدخل المؤسسات الدولية ومؤسسات الصليب الأحمر لحماية أبنائنا داخل السجون.
عمالقة الصبر إذن يقرعون أجراس الغضب في مملكة الصمت في داخل سجون الاحتلال، وفي الخارج يشكلون جبهة إسناد لمعركة يخوضها الأسرى دون سلاح لنيل الحرية.
نشكر الزميلة أمينة حمد على تقريرها الذي استمعنا إليه. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ إلى أين وصلوا في حراكهم لمواجهة إدارة السجون؟ وماذا عن خطواتهم القادمة في الصراع؟ وماذا عن معادلة الإسناد اليوم؟ وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن قضية الأسرى؟ وعن مستجدات أوضاع الحركة الأسيرة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد. أرحب بك أستاذ موفق وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
أرحب بكم.
حياكم الله. إذاعة طهران. نعم، إذاعة طهران العربية. شكرا جزيلا لكم أستاذ موفق ولإتاحة الفرصة هذه لنا. ماذا عن آخر التطورات داخل السجون خاصة مع استمرار انتفاضة الأسرى سيدي الكريم؟
هذه الانتفاضة ما زالت مشتعلة ولن تهدأ ولن تستكين إلا بتحقيق كل مطالبها وإعادة جميع الإنجازات التي تم سحبها من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. إرادة الأسرى هي التي ستنتصر، وإرادة الأسرى ذات نفس طويل. لذلك أنا أقول أن أسرانا منذ حوالي 25 يوم بدأوا بانتفاضة داخل السجون الإسرائيلية. هذه الانتفاضة تمثلت بالآتي: أولا، إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قامت بسحب عدد من الإنجازات التي حققها الأسرى، حيث أن هذه الإنجازات التي تم تحقيقها باستشهاد 226 أسير من أبطال الحركة الوطنية الأسيرة استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية لكي يحققوا هذه الإنجازات من ناحية المأكل والمشرب والأغطية والملابس والقراءة والكتب والتلفزيون وما شابه ذلك.
نعم.
لدى الأسرى شعار ليسمعها المشاهد الكريم، ونحن كنا أسرى داخل السجون الإسرائيلية. هذا الشعار هو شعار استراتيجي، أن المحافظة على الإنجازات التي تم تحقيقها هي أصعب من تحقيق إنجازات جديدة. فمن أجل ذلك فإن الأسرى قاموا بهذه الانتفاضة من أجل الحفاظ على الإنجازات السابقة التي حققها قبلهم الذي حققتها قبلهم من الحركة الوطنية الأسيرة. إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية منذ استطاعت 6 من الأسرى تحرير أنفسهم بدأت بالانتقام من الأسرى بصورة عامة، فزادت عمليات القمع وعمليات التفتيش. الأسبوع بداية يوم السبت الماضي تم قمع سجن نفحة، سجن قسم 3 وقسم 8، والاعتداء على الأسرى بالضرب، والأسرى واجهوا إدارة السجون الإسرائيلية بالدفاع عن أنفسهم وقاموا بعدة لكمات إلى السجنين وضربهم والضربهم والدفاع عنهم. الأسبوع قبل الماضي تم الاعتداء وتفتيش سجن ريمون يقبع به حوالي 640 أسير فلسطيني دافعوا عن أنفسهم ولم يسلموا لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. ما قام به الأسرى من عملية انتفاضة للمشاهد الكريم أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية كانت الفورة، يعني الفسحة، يعني هي بالفورة في نظام دولة الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
ونحن كعرب ومسلمين هي الفسحة التي يخرج بها الأسرى من داخل الغرف. هي الفسحة كانت لمدة ساعة كاملة لكي يجلس الإنسان بالشمس أو يعني يتحرك يمشي في هذه الفسحة، كانت لمدة ساعة. إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قسمت هذه الساعة نصفين، نصف ساعة وكانت تسمح للقسم بالكامل بأن يخرج للزيارة، فأصبحت تأخذ من القسم عدة غرف، نصف القسم مثلا تسمح له بالخروج، ومن يريد أن يخرج يجب تفتيشا شبه عاريا. فمن أجل ذلك ثورة الأسرى قاموا بهذه الثورة منذ 25 يوم، وها هي أنا بقول للمشاهد الكريم أن نعم. هذه الثورة والانتفاضة ستستمر لمدة طويل
إن شاء الله،
حيث أن الأسرى الآن موحدين داخل السجون الإسرائيلية
نعم.
ضمن بيان رقم 7. الآن وصلنا إلى بيان رقم 7. كل أسبوع أو كل 3 أيام كان يخرج بيان من أجل زيادة الفعاليات في داخل السجون
نعم.
وخارجها.
طيب
نعود
أستاذ موفق، أنا أسألك عن طبيعة الحراك الذي تخوضه الحركة الأسيرة، وأيضا التحذيرات التي أطلقتها الحركة من داخل السجون.
الحراك داخل السجون الإسرائيلية يتمثل بالعصيان المدني على جميع قرارات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالكامل. بداية رفض الأسرى الخروج إلى الفورة، رفضوا التفتيش، رفضوا مقابل الضابط الأمن،
نعم.
رفضوا حتى مقابلة المحامي، رفضوا كذلك الخروج إلى العيادة للعلاج، لأن هذه العيادة لا تغني من جوع من تقديم علاج إلى الأسرى.
نعم.
عدا عن ذلك أنهم قاموا بإرجاع عدد كبير من الوجبات، لم يخرجوا إلى صلاة يوم الجمعة وأقاموا الصلاة وهم داخل الغرف، كان يأمهم أو من يؤذن أو من يأمهم وهم داخل الغرف أقاموها. بالضرورة تتباح المحرومات يعني في بعض المحظورات في بعض الأحيان.
أكيد.
فهذه هي الانتفاضة وإرجاع عدد وجبات الطعام إضراب ليوم واحد. أنا أقول للمشاهد الكريم هذه تعتبر حالة استنزافية طويلة الأمد. الأسر لن يدخل الآن في إضرابات مفتوحة، ولكن سوف تتدحرج مثل كرة التلج عملية الخطوات النضالية من أجل محاربة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
نعم.
اليوم عدم الخروج للفورة، عدم الخروج لمقابلة إدارة الأمن، يتدحرج إلى إضراب يوم عن الطعام. بعد الأسبوع الماضي القادم سيكون يومين إضراب عن الطعام، الذي بعده سيكون 3 أيام. بعد ذلك يعني عدم الخروج للمحاكم. الآن الأسرى الإداريون لهم الآن 62 يوم مقاطعين للمحاكم الإدارية الإسرائيلية. فالأسرى جميعا في حالة ثورة، ولن تهدى هذه الانتفاضة داخل السجون الإسرائيلية إلا بإعادة كل
طيب.
ما سلبته إدارة مصلحة السجون.
طيب لن تهدأ الأوضاع داخل السجون أستاذ موفق، لكن يعني في ظل هذا الحراك تصعد إدارة السجون من عمليات القمع، يعني كان آخرها في سجن عوفر ليلة البارحة. هل المشهد مرشح لمزيد من التصعيد والتوتر داخل السجون؟
نعم، إدارة السجون تصعد والأسرى يصعدوا، وإحنا بنقول الأسرى هم في الخندق المتقدم من درجة الصفر مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
نعم.
وهذا التصعيد سيزداد أكثر.
نعم.
يعني هي أصبحنا خلال 10 أيام 3 عمليات اقتحام للأسرى والاعتداء عليهم. الآن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تستخدم كل قوتها في قمع الأسرى والاعتداء عليهم، وستزداد عمليات القمع، ومع ذلك ستزداد فعاليات الأسرى وانتفاضتهم. والآن يعني الآن الحرب سجال فيها مرضى وفيها خسارة. صحيح أنه يتم الاعتداء على الأسرى، يتم الضرب، يتم عزلهم، منحهم من الزيارة، عدم إدخال الكانتينة، عدم إدخال الملابس لهم، لكن أشريتها إدارة السجون الإسرائيلية تدرك تماما أنها يجب أن تعيد للأسرى كل الإنجازات التي سحبتها، لأن الأسرى لا يمكن مهما تم الاعتداء عليهم، مهما تم قمعهم، لا يمكن أن تتمهم.
نعم نعم. طيب أستاذ موفق هل تسمع صوتي؟
نعم.
هناك 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 برامج وضعته الحركة الأسيرة لتحركاتها، ماذا عن مضمون هذا البرنامج وماذا في خطواته؟ يعني كنتم تشيرون إليها لربما أن نستكملها.
نعم. البرامج الآن الحركة الوطنية الأسيرة بدأت تصيغ البيانات، بيان رقم 1 و2 و3
جيد.
و7 كان آخر يوم للبرنامج لبيان رقم 7 بالأمس، وهو أن طالبوا من الضفة الغربية اللي هو الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بيوم غضب. وشهدنا بالأمس عمليات الحشد الجماهيري في قطاع غزة.
نعم.
وكل الفصائل وفي الضفة الغربية حصلت هناك مواجهات وإصابات في جميع الحواجز بناء على بيان رقم 7 الذي أصدرته الحركة الوطنية الأسيرة. الآن نحن بانتظار أن ينزل إلينا بيان رقم 8 من الحركة الوطنية الأسيرة. بيان رقم 8 سوف يعطي تعليمات إلى حراك جماهيري في الخارج وحراك داخل السجون الإسرائيلية، ما سوف يقوم به الأسرى في بيان رقم 8 الذي ننتظره إن شاء الله
إن شاء الله
خلال هذا اليوم أو غدا إن شاء الله
إن شاء الله. وفي سؤالي الأخير أيضا أسألك عن مدى جدوى هذه البيانات، يعني إلى أين يمكن أن تؤدي هذه الخطوات، كيف تؤثر على إدارة السجون؟
هذه البيانات اندلت أنها تدل على أن عمل الأسرى عمل منظم،
نعم،
ويعتبر يعني حراك وطني،
نعم،
ويلتزم به الأسرى داخل السجون الإسرائيلية والشعب الفلسطيني في الخارج، وهذا ما يؤثر تأثيرا كبيرا على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، أن الأسرى منتقبين في الخارج داخل السجون الإسرائيلية والشعب الفلسطيني والإعلام الوطني. أنا يعني أشكركم وأشكر إذاعتكم التي تهتم في هذه القضية، وأقول للإعلام له دور كبير جدا
أكيد
لفضح الممارسات الإسرائيلية بحق أسرانا. جميع هؤلاء الأسرى قاوموا الاحتلال. الآن نحن نرى في أوكرانيا أن الأوكرانيين يعني من حقهم، إحنا ضد الحرب
صح
وضد قتل أي شعب في العالم
صح،
لكن هل يجوز لأمريكا وكل دول العالم أن تؤيد المقاومة الأوكرانية ودعم المقاومة الأوكرانية بالسلاح؟
بلي نعم.
وكل فلسطيني يقاوم الاحتلال الإسرائيلي يكون إرهابيا؟
صحيح.
هل يجوز أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عندما يتعاطف معها أحد لاعبي كرة القدم مثل أبو تريكة أو أحد من الأجانب ويرفع تعاطف مع الشعب الفلسطيني يكون إرهابيا ويحاسب؟ أما كل من يدعم الأوكرانيين بالسلاح من حقهم أن يقاوموا؟
جميل.
فدولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ومن يدخل في فهم كلهم يقيسوا الأمر بمعيارين،
نعم،
معيار الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي ومساندته، وكل من يساند المقاومة يكون إرهابيا.
إرهابيا.
نحن نقول أن أسرانا داخل السجون الإسرائيلية لن يسجنوا حبا في السجن، ومن يحب السجن؟
نعم.
لكن هم سجنوا من أجل الظلم، ظلم الاحتلال الإسرائيلي. نحن آخر أرض تم في محتلة عن الكرة الأرضية، ومن حقنا أن نقارن.
أكيد.
ومن أجل أنا بقول للولايات المتحدة الأمريكية وكل من يدعم أوكرانيا يجب أن تدعم الشعب الفلسطيني أولا قبل أوكرانيا، لأنه إحنا أكثر شعب تم
نعم.
احتلاله.
نعم نعم. مع شديد الأسف هذه المفارقات وهذه التناقضات التي يعيشها العالم هذا اليوم،
يعني خلينا أدخل مقارنة،
نعم،
يعني شاهدنا أنه أحد الأبرار في مدينة تيس تم قصفه،
نعم،
وعملوا له ضجة إعلامية كبيرة.
صحيح.
ماذا عن حصر في قطاع غزة؟ في يوم واحد
أبراج
قصف على أطفالنا وعلى أولادنا.
نعم.
هذا المعيارين معيار إن شاء الله، لكن الحق لنا.
حياكم الله. حياكم الله إن شاء الله. الأسير المحرر ورئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.
شكرا لكم.
حياكم الله.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعامل كل حر وكل حر.
التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الأكارم، وننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا واحة الصبار، إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
الشاعر طلال كلاب يحاول جاهدا محاكاة الواقع الذي يعيشه من خلال أبيات وقصائد يخطها بقلمه في محاولة لإيصال الصوت الفلسطيني، كما هو حال الشعراء والأدباء الذين أخذوا على عاتقهم نصرة قضيتهم ووطنهم ونقل معاناة شعبهم. للمزيد حول الشاعر طلال كلاب نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك ضيفا معنا. بداية نتعرف عليك.
الشاعر طلال كلاب من غزة. طبعا كتابة الشعر هي موهبة من ربنا نميتها لوحدي مستمر فيها.
هل من إصدارات لك صدرت؟
هي إصدارات قصائد بس، تصوير من قبل أمسيات طبعا، أمسيات أدبية شاركت فيها.
نعم أستاذ طلال، يعني لو تسألنا عن بدايات الأدب والكتابة لديك.
بدايات الأدب هي منذ سنين، ولكن اهتمت فيها قبل سنتين، اهتمت في الكتابة واهتمت في بحور الشعر والقافية والوزن، وصرت أشارك في الاحتفالات والأمسيات.
نعم. شو اللي دفعك بهذا الاتجاه؟
هو الوضع الراهن في البلد من تشريد وحروب وما يحدث في القدس الحديد طبعا من مداهمات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كتبت يعني كثير عن هذه الأشياء. في عندي قصيدة يا قدس، هي قصيدة كتبتها عن انتفاضة القدس الثالثة. هي بتقول يا قدس، يا قدس حي أولادك وما تهتمي لحكام البلد، يا قدس حيهم طلعوا شبابك لا يحموك لولد الولد، ضحوا ليك رجالك بتكوني عروس للأبد، يا قدس شايلين حمالك ومتربسين في أرضك مثل الوتد، فيك اللي قاهم واستشهد كرمالك، وفيك اللي زرع الزيتون وفيك اللي حصد، اتواعد الشرفاء يزول احتلالك وما ضل منهم لا راجل ولا ولد، وكل المسلمين طلعوا على تلالك، الحين عليك تنزف دمع وتسأل وين المسلمين، وفي بلدي طفل صغير مثل السبع يصرخ ويقول الأقصى حزين، من عيونه نزل الدم بدل الدمع وما حس بجرحك يا فلسطين، وكل المسلمين تواعدوا كرمالك وهي الشعب الفلسطيني حشن.
نعم أستاذ طلال، يعني هذا الاختيار في كتابة يعني بهذه اللهجة وبهذه
هي اللهجة البدوية يعني. نعم. والكتابة عامية ولكن اللهجة البدوية هي بالشعر النبطي والشعر العامي. أنا يعني متخصص فيه.
ليش كان الاختيار؟
هي كان الاختيار لأنه أنا سمعت أول كانت سمعي للشعر هي الشعر النبطي والشعر العامي، والشعر العامي العربي اللي هي الشعر الفلسطيني الأغلب.
نعم.
طبعا أنا أحترم كافة أنواع الشعر،
وهو بالتأكيد يعني هو الأقرب للغة الجماهير والأسهل على الفهم.
هي الأسهل على الفهم والأسرع بالتوصيل الرسالة.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر طلال كلاب، فابقوا معنا. من جديد نعود لاستكمال حديثنا مع الشاعر طلال كلاب حول ما يكتب، فأهلا وسهلا به. أستاذ طلال كلاب، يعني بالتأكيد يعني ما تكتبه هو محاكاة للواقع الذي تعيشه، على اعتبار أن الشاعر هو لسان حال الواقع والبيئة التي يعيشها.
صحيح أستاذ، هي الواقع اللي احنا بنعيشه طبعا احنا بنكتب عنه كشعراء وككتاب يعني.
نعم، يعني ماذا عن أبرز القضايا التي تناولتها في كتابك؟
أبرز القضايا هي قضية القدس وقضية الأسرة.
نعم.
كتبت قصيدة صرخة بطل، طبعا هي يعني بتعاتب عتاب الأسير من داخل السجن للعرب والحكام العرب اللي هم ناسين يعني قضيتهم.
نعم.
صرخ البطل من خلف القضبان، حيفي عليكم يا عرب، أنا المقهور من ظلمة سجان وما ظلش داعي للعتب، واللي باع الوطن خوان واللي ضحى كرمال كسب الذهب، أنا الأسير مشهد يا زمان وأنا اللي اسمي بالعز انكتب، ما همني الروح تروح فداها الأوطان، راحت بحق ما راحت من غير سبب، والله لو نشف الدم من الشريان راح أصرخ بصوتي صرخة غضب ويسمع صوت العالم في كل مكان، حنا ما نعرف نشتم ولا نعرف نسب، حنا فلسطينية وبالشرف عنوان وما نبيع شرفنا لو كنوز الكون إنها تنوحب.
نعم، يعني بالتأكيد هي محاولة لإيصال رسالة المعاناة التي يعيشها الأسير الفلسطيني وكذلك ما يعانيه على يد السجان الصهيوني داخل سجون الاحتلال، ودعوة للنهوض والارتقاء إلى مستوى ما يعيشه الأسير الفلسطيني داخل السجون.
طبعا الشاعر والكاتب في عنده هدف وعنده رسالة.
نعم.
يحب يوصلها بكلماته وبطريقته الخاصة، ولكن احنا يعني في غزة طبعا مهمشين من جهة المواهب المنشدين والكتاب، يعني ما في داعي لنا ولا في ضوء مصوب علينا.
نعم، لكن بالتأكيد يعني تبقى محاولة لإيصال الرسالة ولإيصال الصوت الفلسطيني، وبالتأكيد تسهم في الحفاظ على ثقافة المقاومة وإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع الاحتلال من خلال استنهاض الجماهير للثورة ضد الظلم وضد الطغيان.
طبعا محاولة للإيصال هذه الرسالة، ونتمنى من الله أنها تصل يعني للمعنيين فيها. في قصيدة نحكي للوطن.
نعم.
جينا نحكي للوطن وحكينا وعانينا كتير، غنينا موال الشجن ومنسينا صرخة الأسير، قال لي صرخ من جوا السجن ينتظر لحظة التحرير. كتران يا وطني فيك الفتن وفيك كثير باعوا الضمير، بكل يوم بكل يوم بتزيد المحن وتدمرت كل المشاوير. أفواههم تحكي بعفن وخربوا مشاريع التطوير. الشعب بالحياة اندفن ما بنعرف نهاية المصير. ظلم البلد مر عليه زمن وبان الجرح بالأول والأخير. والشعب نهيان ظلم ووهن وعلنها يا شعبي ثورة نفيل. شعب بيحلم بحرية وطن شايفينه من بعيد بوسيلة المناظير.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأحبة، في أمان.
عشق عش حرا أود كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. من عشق عش حرا أود كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طال عدوك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب فنت فيك جنين لحن صمودك فنت فيك جنين